إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأريد أن أنبه على الإخوة الذين يتخطون الرقاب في صلاة الجمعة مما يسوءني جدا أن يكون رجلا متسننا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة وقال للرجل اجلس فقد آذيت، وأذى المسلم حرام على كل حال، ومع ذلك يتخطى الرقاب، يأتي في أخريات الناس ويريد أن يكون في وسط المسجد أو في الصف الأول. أنا بقول للإخوة دول يتقون الله تبارك وتعالى، لأنهم آذوني الجمعة دي أشد الأذى، لأن أنا نبهت الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبليه، ومع ذلك برضو يدخل ويتخطى الرقاب وهو يعلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأنا أرجو يعني ألا أضطر إلى تكرار مثل هذا التنبيه مرة أخرى. أنت جاي آخر الناس، اجلس حيث انتهى بك المجلس، وأنت تعلم أن المسجد يوم الجمعة مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات يكون مسجد مكتظا بالناس، والناس يأتونه من الساعة 9 صباحا، فغير معقول أن يأتي هو قبل الأذان، بل بعد ما أنا أصعد إلى المنبر أو أي خطيب يصعد المنبر ومع ذلك يتخطى الرقاب وعايز يوصل نصف المسجد. أخوانا هذا لا يجوز ولا يليق أي صورة بتقدموها للإسلام. مسجد أرضه فيه ناس عوام جايين برضو علشان يستفيدوا، لما يرى الإخوة أصحاب اللحى اللي لحية تصل إلى سرات عمال يتخطى الرقاب، والمسألة دي معلومة النهي بالنسبة للمسلمين، أي صورة تقدمونها للناس. ينبغي أن يكون يعني الناس في هذا المسجد على الالتزام الكافي. ده اسم مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، معروف أنه يولد مسجد سني، المفروض أي إنسان يأتي لأول مرة عشان يسمع حاجة في المسجد يرى سلوك أهله على المستوى المطلوب من السنة. ولما يكون الأخ بيخالف في هذه الجزئية يبقى الرجل اللي احنا بنتكلم عليه في الخطبة معذور، الرجل جاهل ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، خلاص يبقى يعني. فلذلك أنا أرجو يا إخواننا ألا يعني نرى هذا المنظر المزعج المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ذكرنا في الخطبة أن الركن الأول من أركان المحاسبة يستعان على تحقيقه بثلاثة أمور. أول شيء هو نور الحكمة اللي هو العلم. بعض الناس يقول أنا لست طالب علم وأنا غير متفرغ لطلب العلم، أنا رجل تاجر أو طبيب أو صيدلي أو فلاح أو عامل أو صاحب أي مهنة، وليس عندي كتب وليس عندي دماغ لاستيعاب ولا الكلام ده، فكيف أحقق هذا ونور الحكمة؟ نقول إن لم تكن عالما أو طالب علم فالزم عالما أو طالب علم، كالمريض الذي يلزم طبيبا. أي إنسان عنده مرض مزمن بيكون له أيضا طبيب مختص دائم يستشير في أي شيء يطرأ على صحته، أي حاجة تطرأ على صحته المستشار. كذلك ينبغي عليك إن كنت تريد النجاة غدا أن تلزم من يعرفك علامات الطريق، لا تدخل من هنا وامضي، ادخل من هنا ولا تمضي، الذي يعرفك هذا هو أهل العلم. الحاجة الثانية سوء الظن بالنفس، لأن حسن الظن بالنفس يمنعك من كمال التفتيش، إذا كنت تحسن الظن بنفسك فعن أي شيء تفتش وأنت راض عن نفسك؟ وأجهل الناس من ظن بنفسه خيرا، هو لا يعرفها إذن. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن النفس وعن حقيقتها كلاما مجملا، وأن النفس الأصل فيها أنها جاهلة ظالمة، جاهلة ظالمة. أما جاهلة فقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. آدي الجهل. الجهل ده بيزول بالعلم، والظلم يزول بالعلم أيضا. فإذا كان عالما لم يكن ظالما. وفي آخر آية الأمانة: إنه كان ظلوما جهولا. يبقى هو أصلا ظلوم وجهول. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم باغ جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل. وظن بها السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل. وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. فلا تظن بربك ظن سوء، اعتراض على القضاء والقدر والدفع عن النفس. نزلت مصيبة، ليه يا رب؟ اشمعنى أنا عملت إيه؟ إذن أنت مبرأ وربك ظالم، لأنه عاقبك بما لست له بأهل. هو ده معنى الكلام، وهذا هو عين الظلم، أن تتهم من أفعاله كلها حكمة، وأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها علا، وتبرئ نفسك الحمقاء التي هي أصل الظلم والجهل. فلأجل هذا لا تحسن الظن بنفسك أبدا، ومهما فعلت من خير فارجع إلى نفسك، قل لعلك لم تحقق الإخلاص، بشرط أن يكون خوفك من الخوف الإيجابي. لأن احنا مش عايزين يخلط المرء ما بين سوء الظن والوسواس، لأنه لو احتقر نفسه على طول الخط ولم ير لها حسنة لم يعمل. وده أحد الأسباب أو أحد الأخطاء في المنهج الصوفي في التربية، فرق بين الحق والباطل شعر شعر. هم يقول لك إن اعتقدت أنك مخلص في عملك فقد بطل عملك. لا، المسألة ليست إلى هذا الحد. أنا أظن بنفسي السوء، يبقى أنا مطلوب أن أنا أطلع لفوق، لعلي لم أحقق الإخلاص، لعلي لم أجرب، أو ما أدخل في الخوف الإيجابي، الخوف الإيجابي الذي يدفعك إلى مزيد من العمل، وليس الخوف الذي يقعدك عن العمل ويدخلك في دائرة اليأس. ما أنا لو اعتقد أنني لا أستطيع تحقيق الإخلاص أبدا في أي عمل من الأعمال سأدخل دائرة اليأس حتما. كل ما أعمل عمل أعتقد أنني غير مخلص. لحد إمتى؟ ده الرجل إذا بذر بذرة وبيزرع أرض سنة واثنين وثلاثة وما طلعتش بسيبها، يرى أن الإنفاق فيها ضرب من الخسارة الفادحة المستمرة، النزيف المستمر للخسارة. لا، الإنسان يعرف نفسه لكن يطلب المزيد من التوفيق، المزيد من إجادة العمل. يقول لعلي لم أخلص، لعلي لم أجرد، يبقى أنا أعمل أحسن من كده. فهذا فعل المزيد من العمل. لكن أقول أنا مستيقن أنني لست بمخلص في أي عمل من أعمال، ده حيدخله في اليأس قطعا. فهؤلاء يقولون: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. كما قلت الكلام ده كلام فارغ وكلام مضاد للنصوص. لأن الإخلاص إما أن يكون ركنا أو شرطا، وكلاهما يحبط العمل بدونه، بدون الإخلاص كلاهما إذا لم يوجدان في العمل حبط العمل وسقط. إخلاص إما أن يكون جزءا من الشيء لا ينفك عنه، فهذا يقال فيه الركن، يقال فيه الركن، فالركن جزء من حقيقة الشيء لا ينفك الشيء عنه مطلقا، لأنه ركن. كرسي ده بأربع رجول، شلنا منه رجل لا يستقر، يبقى كل رجل من الأرجل دي أركان، ده ركن وده ركن وده ركن وده ركن، تمام؟ زي الركوع والسجود بالنسبة للصلاة، الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، القيام في الصلاة جزء من الصلاة، دي كلها أركان، تمام؟ الشرط جزء خارج عن الشيء ولا يتم الشيء إلا به، زي الوضوء بالنسبة للصلاة. فهل الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، ليس جزء، ولكن الوضوء شرط لصحة الصلاة، خلاص؟ فإذا صلى رجل صلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، فإذا لم يقم في الصلاة مع القدرة على القيام فصلاته باطلة، إذا لم يأتي بالركوع أو السجود فصلاته باطلة، تمام؟ ومنهم من يلحق التسليمة بالأركان، وهم كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول لا، التسليمة لا، بل لو أحدث بعد نهاية صلاته تمت صلاته. وقد نكت عليهم بعض العلماء الذين قالوا ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ فسوى الصلاة لازم يخرج منها يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان يطلع من الصلاة بتسليمة واحدة. إذا سلم تسليمة واحدة ثم أحدث فقد تمت صلاته، خلاص، ولا يشترط الايه؟ التسليمة الثانية. فدي كلها أركان، عاد احنا بنقول باطلة باطلة باطلة، تمام؟ طيب إذا صلى ولم يتوضأ فصلاته باطلة، ليه؟ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة وإن لم يكن جزءا من الصلاة، يبقى الركن والشرط يتفقان في شيء ويفترقان في شيء، يفترقان في كون الركن جزءا من الشيء والشرط خارج عن الشيء، تمام؟ ويتفقان في بطلان العمل بدونهما، تمام كده؟ نرجع للإخلاص، هل الإخلاص جزء من الشيء لا ينفك عنه ولا هو خارج عن الشيء؟ سواء قلت هو جزء من الشيء كركن أو قلت ليس جزءا من الشيء كشرط، هما الاثنين متفقين في سقوط العمل بدونهم، تمام كده؟ فإذا كان الأمر بهذه الخطورة وأن الأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص، فكيف يكون تحقيقه عزيزا هذه العزة، بل تحقيقه كيف يكون مستحيلا على هذا الكلام؟ من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، أي عسر أكبر من هذا؟ وقد تكفل الله عز وجل لنا برفع الحرج، فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأي حرج أعظم من أن يصعب عليك تحقيق ما هو ركن أو ما هو شرط؟ لا، بل تحقيق الإخلاص سهل، وقصة أصحاب الغار الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة دليل على ذلك، لما قالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم، هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون أن هذا من صالح أعمالهم ومما أخلصوا فيه ولا لا يعلمون؟ كانوا يعلمون، ولذلك ميزوا هذه الأعمال عن سائر أعمالهم التي عملوها، وتحقق ذلك بأن الحجر تحرك، لأن لو أن رجلا دعا بدعوة لم يخلص لله عز وجل في العمل فيها ما تحرك الحج. فالذي أعلمنا أنهم أخلصوا في هذا العمل حركة الحج. تمام؟ إذن الإخلاص تحقيقه سهل، ولكن الفرق بيننا وبين هذا الغلو إن الغلو ده بيدفع لدائرة اليأس، خلي بني آدم عاجز خلاص، أنا رايح في داهية رايح في داهية، طب أخرتها إيه؟ أخرتها النار خلاص. تعرف اليائس بيعملش حاجة، يقول خلاص أنا داخل النار داخل النار، أنا أتمتع بقى براحتي بقى وأقتل وزني وأسرق وأشرب وأعمل الكلام ده وخلاص. ولذلك كان من أصول التربية ألا تغلق الباب إغلاقا كاملا على المربى، تضيق عليه بس تديله فرجة، قفلش عليه تقفيل كامل يجي يهرب ما يلاقيش مكان، اديله مكان خلاص. يعني مثلا بعض الناس ابنه كان بيدخن سجاير خلاص، بيدخن من وراه، شاف قدام اصحابه هات يا ضرب، طبعا هو بيشرب سيجاره لانه راجل وبيطلع الدخان من خياشيمه عشان هو ابن ابوه، والولد لما يحب يحقق ذاته كده في المجتمع الفاسد يرى ان شرب السجاير ارننه وجدعانه، واد جدع بقى وبينفخ بقى والكلام ده ويرفع السيجاره كده، هو بقى في الوقت اللي ابنه عامل راجل مسكه بعطر كرامته وراح طبعا البيت كمل عليه. كانت ايه النتيجه؟ الولد لما كان بيشرب من وراه كان هناك بقية من احترام، خايف من ابوه عامل له حساب، فبيعمل حاجة من وراه اما احتراما واما خوف. هذا الاب الاحمق ازال حاجز الاحترام والخوف عن الولد، وهو خلاص بيعرف ان انا بشرب خلاص خلاص اشرب في البيت، هو اللي عايز يعمله، طالما انه بيستتر منك يبقى لسه عامل لك احترام، طب ما تستغل المسألات تعرف تربي صح. ممكن ادخل يا ابني والله يعني بلاش نقول والله عشان هنعرض، لان التعريض لا يجوز فيه الحلف، لما تيجي تعرض اوعى تحلف، لو حلفت انقلب التعريض الى كذب، لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك صاحبك رواه مسلم، وليس على ما قصدته انت، والتعريض انت معتمد على الايهام فيه، هو صاحبك فهم حاجة وانت تقصد حاجة، حلف يبقى اللي صاحبك فهمه عنك هو ده السادس، وانت اللي فهمه عنك مش هو الحقيقة، يبقى دخلنا في الكذب، يبقى تحلفش. قل له كان في يعني ولد بيقول ان فلان بيدخن، قلت له ابني لا يمكن، انا ابني دخن برضه، انا ابني رجل صالح وابني ولد متربي، ثم تكبر فيه المسألة دي، وده ضرب يجوز اقترافه، ده يجوز اقترافه، لأن رفع هذا الفساد يشبه رفع الفساد في الصلح بين المتخاصمين الذي يجوز فيه الكذب من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الكذب لا أعدهن كذبا، من ضمن الثلاثة كذب الرجل بين المتخاصمين. خلاص برضو ما انتش مستريح للكلام اللي بقوله وحاسس كده انها عملية، اعملها انت واحد صح، قول له قول لي كذا وانا اقول لك كذا خلاص، قول لي ابنك بيدخن اقول لك لا يمكن خلاص، وتروح تقول له فلان الفلاني قال لي كذا قلت له لا يمكن، صادق ولا لا؟ بس انا اللي مألف المسرحية دي، انا اللي عامل الحدوته دي خلاص، اذا كان يعني انت مش عايز تعمل المسألة الاولانية لا بأس ان انت تعملها بينك وبين واحد صاحبك وتفهموا المسألة دي عشان تنقل الحوار الذي جرى بينك وبين صاحبك. فده يبقى نوع من ايه؟ ده نوع من انواع التربية اللي المفترض الواحد يعني يراعيه في النظر في النفس الانسانية. فاحنا عايزين نقول يا جماعة سوء الظن ليس معناه انك انت تدخل في دائرة اليأس، لا، انا ظلوم وجهول وفاتني علم كثير، وحتى بعض العلم الذي بلغني ممكن أظلم فيه إما بالتقصير عنه أو بالزيادة فيه خلاص. يعني أنا دخلت الصلاة صليت الله تكبيرة الإحرام وسرحت في الملك خل سلمت وما عرفتش انا قريت ايه ولا الامام قرا ايه ولا الكلام ده. اخد قد ايه في الصلاه ديت؟ نقول مثلا 1/10، 2/10، والثمانيه راحوا فين؟ ساحاسب عليه. ظلمت نفسي ولا لا؟ يبقى ظلمت نفسي، امرت بامر فقصرت فيه، ادي نوع من انواع الظلم. خلاص، او امرت بامر فزدت فيه، يبقى دخلنا في البدع. تنزل تحت تبقى معصيه، تطلع فوق تبقى بدع. خلاص، الصلاه تكبيره الاحرام مره واحده، انا كبرت 3 من باب الاحتياط. خلاص، اذا دي ما نفعتش تنفع اللي بعديه، دي ما نفعتش اللي بعديه. خلاص، السجود مثلا اسجد سجده الاولانيه على وجه خصوص ربع ساعه، والسجدات الباقيه على حل. طب مين اللي قال لك طول السجده الاولى؟ زي ما كتير برضه من الائمه اللي بيصلوا اخر سجده في الصلاه ما يرضاش يقول. ليه يا عم مطول السجده الاخيره دي ليه؟ عايز افهم. مفروض ان السجدات بتكون متساويات، تمام، قريبه من بعضها، يصلي عدل 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 وبعدين يجي في الاخر خالص، والسجده الاخيره سجده الوداع بقى، ودع الصلاه. خلاص، فمش عايز يقول. طب السجده اللي انت طولتها دي، التطول ده جبته منين؟ ملوش مستند، يبقى بدعه. خلاص، يبقى للشيطان في عمل كل انسان نزغتان، نزغه الى معصيه ونزغه الى بدعه، يا يخليه يقصر ما يجيبش الامر على وجهه، يا يخليه يزيد على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فيبقى انا عندما اتي لعملي اسيء الظن بعملي، الاساءه القريبه اللي تخليني ما ادخلش في دائره الياس. خلاص، يبقى اذا نور الله قلبك بنور الحكمه وجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والخطا والصواب، واسات الظن بنفسك، حينئذ لا بد ان تميز بين النعمه والنقمه. واذا ما عرفتش تميز بين ديت، ضاع الركن الاولاني اللي احنا عمالين نتكلم فيه بقالنا جمعتين، ان تقايس بين نعمته وجنايتك. طيب، رجل لا يفرق بين النعمه والنقمه، سيضع الشيء في غير موضعه، يبقى ظالم. ولناخذ مثلا مثالا او مثالين. المطر، الغيث، ده نعمه ولا نقمه؟ نعمه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. خلاص، لان ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل مستني المطر. تمام، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. خلاص، نزل المطر مستبشر فرحان، حجز عنه المطر مبلس، واقف حيص بيص مش عارف يعمل ايه. تمام، هذا المطر الذي هو نعمه اللي الغيث، لان طبعا ايه المطر، كلمه المطر ما جاتش في القران الا في الخسف والعقوبه، فامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وامطرنا عليها حجاره من سجيل، حجاره من سجيل منضود، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. فالمطر ما جاش في القرآن إلا في الخسف والعقوبة. حتى الآية بتاعت النساء، اقترن المطر بأذى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فقرن المطر بالأذى برضه كمان. إنما الغيث هو المعبر عنه بالرحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. تمام. فهذا الغوث أو الغيث الذي ينزل من السماء رحمة. ومع ذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما كرب له وظهر على وجهه ويروح ويجيء. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وفرحوا رجاء أن يمطروا. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن قوما قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقيل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فهؤلاء قوم هود لمعاد قالوا: هذا عارض ممطرنا. العارض هو الغمام الموجود في السماء، ولأنهم جهلة لا يعرفون التمييز ما بين النعمة والنقمة، فظنه عارضا يمطره. فقال الله عز وجل لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. الولد نعمة ولا نقمة؟ نعمة، وقد يكون نقمة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يبقى العبد إذا كان في نعمته ثم هو لا يتقي الله عز وجل فيها، ومع ذلك يوسع الله عليه ويرخي ستره عليه، فهذا استدراج. فالعبد الذي لا يميز بين الاستدراج وبين النعمة فهذا لا يمكن يحقق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. كان المشركون يرون إن رزق الولد والمال والكلام ده مع ما هم فيه من الكفر من النعمة. فأبطل الله عز وجل هذا الظن، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف. لا ابنك هيقربك مني ولا ملك هيقربك مني إلا من آمن. فالنهاردة أي نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد كما قلت في المرة الماضية، فإن قام بحقها فهي نعمة، وإلا فهي حجة، حجة عليه إذا لم يقم. طيب، التمييز ما بين النعمة والنقمة، هل هناك ميزان فاصل كده؟ ولو ميزان كلي، مش لازم يكون يعني ميزان دقيق، كلي أغلبي، يعني ممكن نميز بين النعمة وبين النقمة؟ وهو الشكر والقيام بطاعة الله عز وجل. عشان كده يقول لك: مواسم الخير إن انتهت فأدت إلى خير كان خيرا له، وكان علامة من علامات التوفيق في أداء العباد. يعني إنسان ذهب إلى الحج، رجع من الحج كان بيحلق دقنه خلاص التحى مثلا، واحدة كانت كشفة وشها انتقبت مثلا، واحد كان حاطط أمواله بنوك ربوية ونجاي مطلعها، واحد آذى جيرانه، واحد كان بيعامل مراته عياله وحش، واحد كان عد المعاصي زي ما انت عارف. فأتى من هذه المواسم، مواسم الخير، وكان أفضل من ذي قبل أن يذهب، فدي علامة توفيق. يبقى العبد أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة استخدمها في مراض الله، قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من الشكر، ده ضابط كلي في الدلالة على إيه؟ إنك أنت جعلت النعمة نعمة. لكن الراجل بيهنبك وطالع ويمين وشمال ومفيش حاجة واقفة وشايل السلم بالعرض، عمال يزحف كل اللي قبله ولم يترك معصية إلا يفعلها، وقول لك أنا قلبي زي اللبن الحليب، ها قلبي أبيض خالص وأنا هدخل الجنة قبلك وأنت بتصلي بس قلبك أسود، يقول هذا الكلام زي ما كثير من العام بيعمله. فهذا هو الذي لا يميز بين النعمة والنقم. أول ما تنزل عليه مصيبة ما هو مش عارف نعمة ولا نقم، يجي له مال يفرح به ويتصور إن الدنيا زهزهت له وكده. والله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن القصص، أو ذكر لنا الآيات التي ينبغي أن يعتبرها أولو الألباب. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما نزل عليه مصيبة قال أنا تبت خلاص آخر مرة، بس ما قالش. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مال بالجروف، عيال زي الأرانب، الضياع وأموال وسمي زي ما انت عايز خلاص. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خلي بالك بقى، لماذا حمد الله عز وجل نفسه بعد قطع دابر الذين ظلموا؟ قال لك حاجتين عند التأمل، وممكن تزيد كمان لو انت قعدت تتأمل وتفتش هتطلع. الحاجة الأولانية: ليستيقن الذين آمنوا ويزدادوا إيمانا، بقوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وأن صولة الظالمين لا بد أن تنتهي ولا بد أن ينتصر الحق في النهاية. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله لقوي عزيز. فالذين ظلموا لو ترك لهم المسألة إلى آخر الشوط لسأل الذين آمنوا أنفسهم أين وعد الله، فيم يهلك دابر الذين ظلموا، لأن هذا وعد من الله عز وجل بأنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يرضى عنه. تمام. الحاجة الثانية: أن بقاء الذين ظلموا شقاء للذين آمنوا، وإهلاكهم رحمة. فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك الذين ظلموا لصالح المؤمنين. أما في الآخرة فقد قال الله عز وجل قولا صريحا واضحا: والآخرة عند ربك للمتقين. فلما ترى العبد بقى مقيم بقى على معاصي الله عز وجل مع ما فيه من النعمة ومن الستر، مش مفضوح غد 20 سنة، واحد سارق لما كان على يوم عمر بن الخطاب، وبعدين فعايزين هيطعوا ايده، قال دي اول مرة سرق، قال له كذب، إن الله لا يأخذ عبده من أول مرة. ده بيسرق بقاله 20 سنة، حرام بقاله 20 سنة، بيزني بقاله 20 سنة، يشرب الخمر بقاله 20 سنة، ومع ذلك ما فيش حد يعرف عنه حاجة. ما أحلم الله يرخي عليه هذا الستر فيغترون بهذا الإرخاء ويغترون بهذا الستر ويدفعهم إلى مزيد من المعاصي. انا عمال اقرا عن اللي ايه، بقول لك الافطار الفاخر في سجن طرق. فقلنا بقى نشوف يعني الناس اللي هم يعني جربوا البرش والكلام ده، طلع على برش ولا بتاع، قال لك بيجروا على حسابهم جماعه الوزراء بقى المتهمين بقى في مساله القروض ومساله مش عارف المبيدات المسرطنه والكلام ده، ماشي كل واحد عنده تل فلوس بره ملايين ومليان سرقها وخدها، خلاص دخل السجن وحيطلع برضه بعد نص المد، هيطلع مثلا اخد له 10 سنين هيطلع على 5 سنين وساعات يطلع بعفو صحي والكلام ده. دول بقى بيتسابقوا على الافطار من المطاعم الكبرى، ده يجيب كباب وده يجيب كافيار وده يجيب بتاع ويجيب بتوع والكلام ده، وياكلوا بقى الحاجه تيجي ساخنه طازجه خلاص، وفي المزرعه هناك يعني حاجه اخر تمام، السراير النظيفه والمراتب المشفشفه والعلاج الممتاز والكلام ده. كل دول كانوا على مواقع اعلى المواقع في يوم من الايام، كل واحد من دول بقاله 15-20 سنة 10 سنوات حرام. إذا الستر مرخى عليه 10 سنوات، السرخ مترى عليه 15 سنة، مرخى عليه 15 سنة، ومع ذلك ينكشف ليه؟ لأنه ما انتبهش، غبي غبي. لما يعمل معصية ويفوت منها المفروض يقع، هو عارف يقينا أن الله لا يرضى بذلك فبيستره، مش راضي ويستره، بيمدله الحد لعله يرجع، ويستره لعله يرجع، لعله يرجع، ما رجعش خده. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخذوش إلا بعد ما يكبر، للعايز يعقب عقوبة صارمة يسيبه وهو شباب، يهنبك وجيب من هنا ومن هنا وكل حاجة وكون ثروة جبال وسيبه لحد ما يقول الضغط والسكر وتصلب الشرايين ومش عارف يمشي والكلام ده، ومش ماشي اللي بالمسكنات والعلاج، يقوم المصنع محروم، ماس كهرباء المجني عليه، ماس كهرباء اتحرق المصنع اللي كان يساوي ملايين اللي عمله في الشباب. قال طب ده عنده ضغط وسكر وشرايين والكلام ده، وما يقدرش يبحث نفاس ولا يقدر يلف في الدنيا كلها عشان يعمل بقى صفقات ويعمل بتاع ويجيب مكن والكلام، خلاص يسيب لحد ما يعجز، لانه لما ياخده هو شباب يقول لك معلش زي بعض انا لسه شباب وعندي صحه اتحرق نجيب خلاص، لا بعد ما يوصله كده وهو غير قادر على انه يعيد الكره مره اخرى ياخده. ده ساعتها ما يجيله بقى زبحة، يجيله شلل رباعي، يجيله شلل نصف، يجيله أي حاجة. ليه؟ لأن هي دي كلها كانت حياته بالكامل، فحياته بالكامل انتهت خلاص. مع أن الله عز وجل علم الذين آمنوا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اللي فاتك لا تأس عليه واللي جاي لك ما تفرحش بيه لأنه ممكن يروح زي اللي فات ولا تنتفع به. فإذا نظرت إلى الماضي وتحسرت، ونظرت إلى المستقبل وتمنيت، ضاعت نفسك. وانت عارف النفس بتذهب بالفرح والحزن، فرح الشديد يذهبها ويضرها، والحزن الشديد يذهبها ويضرها، فالأسف على ما مضى والتطلع الشديد لما يأتي لا سيما إذا كان إتيانه بعيد أو مستحيل، يضيع المرء ما بين الأسف والأماني. فيبقى العبد إذا ميز بين النعمة والنقمة بهذا الضابط الكلي، مع نور الحكمة اللي هو الأصل ومع سوء الظن، هذا يعينه على تحقيق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.